إذا كان الرياء أو ما أشبهه هو ليس له على هذا العمل بحيث لا يأتي بالعمل إلا بهذا الأمر، فهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لم يرد الله جل وعلا أصلا، لم يخطر بباله أصلا أن يبتغي وجه الله جل في علاه، لم يخطر بباله أصلا أن يبتغي ثواب الآخرة وما فيها من الفوز بالدرجات والجزاء من العقاب، لم يخطر بباله أمر من هذه الأمور، وإنما كان عمله كله من حيث أصله إما للناس أو للمال أو لغير ذلك. فهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله الذي يحبط معه العمل تماما. فإذا وقع العمل على هذه الصفة فليس بمقبول أصلا ولا ثواب فيه أصلا عند الله جل وعلا. أما الرياء الذي يكون من قبيل الشرك الأصغر فهو الرياء العارض، الرياء الطارئ الذي يطرأ على الإنسان أو يعرض عليه إذا كان أصل عمله لله، إذا كان في أصل نيته وهدفه وتوجهه متوجها إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كان أصل عمله لله جل وعلا وحده لا شريك له، ثم طرأت عليه النية الفاسدة من بعد، فهذا هو الشرك الأصغر الذي لا يحدث العمل إلا على تفصيل سنذكره إن شاء الله، ولا يخرج العبد من نية الإسلام. فإذا عرفنا هذا التفصيل فما حكم العمل إذا قرأت عليه النية الفاسدة؟ إذا كان الإنسان يصلي أو يتصدق أو يحج أو يفعل غير ذلك من الأعمال الصالحة في أصل أمره لله جل وعلا، ما صلى ابتداء إلا لله، ما حج ابتداء إلا لله، ما تصدق ابتداء إلا لله، ثم طرأ عليه في أثناء العمل توجه إلى الناس أو إلى غير ذلك من الأمور. قال علماؤنا رحمة الله عليهم إذا خطر عليه هذا الخارج أو طرأ عليه هذا الطارئ فطرته على الكفر فلا يضره بإذن الله. هو الآن يصلي لله سبحانه وتعالى، ثم وسوس إليه الشيطان بشيء من الرياء، حدثته نفسه أن يزين صلاته للناس مثلا، فلما وجد هذا الخاطر في قلبه دفعه على الجوف واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وأقبل على صلاته كما كان. فإذا كان الأمر كذلك فلا ضير عليه أبدا ولا يؤثر عليه هذا الخاطر على الإطلاق. أما إذا استرسل مع هذا الخاطر واطمأنت إليه نفسه، طرأ عليه الرياء فاسترسل معه واطمأن قلبه إليه وصار فعلا محولا نيته إلى الناس، فهنا اختلف العلماء، فمنهم من قال إن عمله من الأصل يكون حافظا، ومنهم من قال إنه يجازى على أصل نيته ولا عبرة بهذا الطريق. وخلاصة القول أن الإنسان إذا دفع الخاطر الطارئ عليه فلا إشكال فيه قولا واحدا، أما إذا استرسل مع هذا الخاطر واطمأن قلبه إليه فهنا وقع اختلاف بين العلماء، ولا بد لنا أن ننجو بأنفسنا وأن نحرص على ما فيه سلامتنا بإذن الله جل وعلا. هذا هو التنبيه الأول المتعلق بمسألة العمل لغير الله من حيث كونها من الشرك الأكبر أو الأصغر، ومن حيث تأثيرها على العمل صحة ورغبة. يأتي معنا التنبيه الثاني وهو ما حكم أخذ أجرة على عمل من الأعمال الصالحة؟ لو أن المسلم يعمل شيئا من العمل الصالح، يعمل شيئا من العبادات كمثل صلاة أو أذان أو تحفيظ القرآن أو تعليم علم شرعي إلى غير ذلك، وهو مع ذلك يتقاضى عليه أجرا، ما الحكم في هذا العمل؟ وهل يدخل معنا في العمل بغير الله أم لا؟ اعلم رحمنا الله وإياكم أن أخذ الأجرة على العمل الصالح أو على العبادة جائز في قول جمهور أهل العلم الذي ذهب إليه جمهور العلماء
الصور التي أشرت إليها. ولكن لا بد إذا تكلمنا عن النية والقصد، لا بد أن يكون قصد المسلم في هذه العبادات من حيث الأصل والأساس ابتغاء وجه الله جل وعلا وحده. أما هذا المال الذي يحصل عليه تكون نيته أن يستعين به في معاشه، أن يستعين به في حياته، أن يقيم معيشته هو ومن يعول، لكن لا ينطلق قلبه إلى هذا المال، لا ينطلق قلبه إلى هذا المال الذي يتقاضاه، ولا تتعلق به نفسه، ولا تنطلق إليه نيته مع الله أو من دون الله. فنيته في الأصل ابتغاء وجه الله جل وعلا وحده. لا يصلي إلا لله، لا يحفظ القرآن إلا لله، لا يعلم العلم الشرعي إلا لله. وهذا المال الذي يتقاضاه يستعين به على أموره حتى يتفرغ لهذه العبادة التي يعلمها للناس. وهذا يفعله كثير من المسلمين، لا يستطيعون أن يتفرغوا لأداء هذه العبادات على وجهها إلا بنوع من الأجر. وهذا هو ما كان معروفا من قديم العصور في الإسلام، وكان هناك ما يسمى بالراتب الذي يعطى للأئمة أو المؤذنين أو نحوهم حتى يستعينوا على معاشهم وحتى يتفرغوا لهذه العبادات التي يقومون بها. فهذا الأمر جائز لكن بهذا الشرط، حتى لا يحبط عمل المسلم والعياذ بالله. لا بد أن يكون قلبه متعلقا بالله، لا بد أن تكون نيته موجهة إلى الله، وهذا المال لا تتعلق به نفسه ولا ينطلق إليه قلبه، وإنما يستعين به استعانة مادية في أمور حياته ونحو ذلك. التنبيه الثاني ما يتعلق بتعلم الأمور الدنيوية أو بعمل الأعمال الدنيوية التي ليست في أصلها من العبادات، كالذين يتعلمون الطب أو الهندسة أو التدريس أو شيئا من الصناعات اليدوية أو نحو ذلك. هل هذه الأعمال إذا صرفت لغير الله جل وعلا تؤثر على الإنسان؟ الجواب يأتيك في قول الله جل وعلا عندما ذم قوما فقال فيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالله سبحانه وتعالى ذم أولئك القوم الذين من صفتهم أنهم يكدحون في أمور الدنيا ويتفوقون فيها ويتميزون فيها وهم غافلون تماما عن أمور الآخرة. تجد الواحد منهم يحسن صنعته أتم إحسان ويتقنها أتم إتقان ويبرز فيها أتم بروز، فإذا تفقدته في صلاته ما وجدته يحسن الصلاة، إذا تفقدته في صيامه ما وجدته يحسن الصيام، إذا تفقدته في صلته بالله جل وعلا وجدته أبعد ما يكون عن الله، لا يعرف ربك ولا يعرف ما أوجبه عليه ولا يعرف الطريق الذي يوصل إليه ولا يعرف الجنة وما فيها ولا النار وما فيها ولا يسعى لبلوغ الأولى والبعد عن الثانية. فهذا هو المذموم عند الله جل وعلا. فعلى من تلبس بشيء من ذلك وهم جمهور المسلمين عليهم أن يصرفوا نياتهم في هذه الأعمال إلى ما يرضي الله جل وعلا. لا نقول للطبيب اترك الطب، ولا نقول للمدرس اترك التدريس، ولا نقول للنجار اترك النجار، ولا نقول للحداد اترك الحداد، بل هذه أمور من فروض الكفايات على المسلمين. لا بد أن تسد حاجة المسلمين في هذا الباب، لكن لا بد لك أيها العامل أيها الصانع أيها المحترف بحرفة معينة، لا بد لك أن تصرف نيتك إلى ما يرضي الله، أن تنوي بعملك هذا أو بقنعتك هذه أن تتقرب إلى الله جل وعلا، أن تنوي بعملك هذا سد حاجة المسلمين حتى لا يحتاجوا إلى غيرهم، أن تنوي بعملك هذا كفاية نفسك ولن تعول حتى لا تتكفف الناس وحتى لا يمد أولادك أيديهم إلى الناس. كل هذه من النوايا الطيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأمور المباحة تتحول الى عبادة بالنية الصالحة. ألم يقل صلى الله عليه وسلم وفي مضر أحدكم صدقة؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم لقاله سعد رضي الله عنه: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في سي امرأتك. فالأمور المباحة إذا اقترنت بنية صالحة تحولت إلى عبادة وقربة. فعملك هذا من أعظم الأمور التي تنفع الإسلام والمسلمين، فضم إليه النية الصالحة وقرنه بها حتى تنتفع به في الآخرة. ولا يصدنك هذا عن تعلم دينك، لا يصدنك هذا عن تقوية صلتك بالله جل وعلا، بل لا بد لك من هذا. لا بد لك أن تتعلم دينك، لا بد لك أن تعرف ربك، لا بد لك أن توحده حق التوحيد، لا بد لك أن تعتقد في دينك حق العقيدة، لا بد أن تكون قوية صلة بالله جل وعلا. أما ما يحدث من معظم المسلمين من الكدح في أعمالهم كما تكدح الدواب أكرمكم الله، ثم إذا بهم لا يعرفون ربهم ولا يسعون في معرفة دينهم، فهذه من الأمور العظيمة التي لا ترضي الله أبدا، بل نهى الله جل وعلا عنها وتكلم فيها علماؤنا كلاما شديدا جدا، نسأل الله السلامة والعافية. تنبيه آخر، وهو ما يتعلق بوسوسة الشيطان للعبد المسلم بحيث يوحي إليه أنه مراء في عمله. يأتي الشيطان إلى أحدنا في صلاة أو صدقة أو حج أو تعلم أو غير ذلك ويقول له: أنت مراء في عملك، عليك أن تترك هذا العمل حتى لا يغبط، وأنت لست مبتغيا وجه الله جل وعلا فيه، بل أنت تريد الناس أو تريد المال أو غير ذلك. فما موقف المسلم في هذه الحالة؟ أقول لك أبي في الله، ها هنا أصل لا بد لك أن تعرفه معرفة جيدة، وهو الإخلاص يعرف والرياء يعرف، الصدق يعرف والكذب يعرف. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن كل واحد منا يعلم من نفسه هل هو مخلص أم مراد، يعلم من نفسه هل هو صادق أم كاذب، ولولا ذلك لكان التكليف بالصدق والإخلاص من المحال، وهذا أمر يقول تقريره. وخلاصته أن كل واحد منا يعرف من قلبه هذا، يعرف من قلبه هل نيته لله أم لا، يعرف من عباداته هل هو متوجه فيها إلى الله أم لا. فإذا شعرت في قلبك بحقيقة الرياء وهو الانصراف الفعلي إلى غير الله، فالحكم كما ذكرت لك، لا بد لك أن تجاهل نفسك وأن تستعيذ بالله من شر الشيطان. أما إذا كان الأمر مجرد وسوسة، إذا كنت تعلم من قلبك أنه لا رياء فيه فعلا وأنك متوجه إلى الله سبحانه وتعالى فعلا، فلا عليك من وسوسة الشيطان. بل الأمر كما قال بعض السلف: إذا أتاك الشيطان في صلاتك فقال إنك تزينها فزدها طولا، يعني طول فيها ما يهمكش. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني هذه مجرد وسوسة لا تعتبر بها ولا تنشغل بها، طالما أنك تعرف من قلبك ماذا؟ تعرف من قلبك التوجه إلى الله. أما إذا عرفت من قلبك أنه خالطه نية فاسدة وجدت فيه شيئا من الرياء والعياذ بالله، فهذه حقيقة الرياء، فعليك أن تصرفها عنه وأن تعلق قلبك بالله جل في علاه. نسأل الله التوفيق والإعانة في العمل كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.
نختم به الكلام إن شاء الله لمسألة العمل لغير الله.
وهذا التوجيه يتعلق بأمور يظن فيها أنها من الزيادة أو من العمل بغير الله وليست كذلك في حقيقة الأمر. هناك أمور يحبط كثير من الناس في فهمها ويظن أنها من الرياء أو نحوه من العمل بغير الله، لكنها في حقيقة أمرها ليست كذلك. فمن هذه الأمور ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل لله يحمده عليه الناس؟ أرأيت الرجل يعمل العمل لله يحمده عليه الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. تلك عاجل بشرى المؤمن. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الواحد منا قد يعمل العمل لله جل وعلا بحيث يكون مخلصا صادقا فيه، متوجها إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له، لا يخطر في باله إرادة الناس ولا غيرهم من أمور الدنيا. ثم بعد ذلك يفاجأ بأن الناس يثنون عليه ويحمدونه دون أن يسعى هو إلى ذلك ودون أن يطلب أو يتعلق قلبه به. فما حال هذا الرجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف: تلك عاجل بشرى المؤمن. أي إن المؤمن إذا كان على هذه الحال والصفة فهذا من عاجل بشراه التي يعجلها له رب العزة تبارك وتعالى. أي إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمه بهذا الثناء من الناس أنه راض عنه وأنه متقبل لعبادته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. ثم يوضع له ماذا؟ القبول، أن يكون مقبولا عند الناس، تكون سيرته عبرة عندهم، يكون ممدوحا مثنيا عليه عندهم. لكن الشرط في هذا ماذا هو؟ ألا يتعلق قلبه بهذا الأمر، ألا يسعى إليه، ألا يطلبه، ألا يهمه هذا الأمر. فإذا وقع هكذا دون إرادة ودون سعي منه، وإذا كانت نيته لله جل وعلا وحده، فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. أمر آخر يظن فيه أنه من الرياء وليس كذلك، وهو العمل بقصد إظهار دين الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يحدث من طائفة من الناس يظن بهم أنهم قدوة لغيرهم، فتأتي هذه الطائفة سواء كانت من الأئمة أو من غيرهم فيعملون أعمالا ظاهرة يقصدون فيها أن يتأتى بهم الناس فيعملوا كعملهم، يقصدون بهذه الأعمال أن يظهروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعلموها للناس حتى تظهر وتنتشر وحتى يعرف الناس دين الله جل وعلا. فإذا كانت النية هكذا فليست من الرياء في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من منهجه في دعوته وتعليمه للناس. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: خذوا عني ملائكتكم؟ ألم يكن صلوات الله وسلامه عليه يعمل العمل أمام أصحابه حتى يبين لهم مشروعيته وحتى يتأسى أصحابه به فيه؟ وهذا كان واردا عن علمائنا من السلف الصالح ومن غيرهم، وهذا أمر معروف. فإذا كانت النية إظهار دين الله جل وعلا وتعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا ليس من الرياء في شيء. أمر الأخير نختم به إن شاء الله، وهو ما يشعر به العبد المؤمن من السعادة بحسناته والمساءة بسيئاته.
العبد المؤمن اذا كان مؤمنا حقا نسال الله جل وعلا ان يجعلنا جميعا كذلك، من صفاته ومن شأنه انه يفرح بحسناته ويستاء بسيئاته. يفرح من نفسه اذا وفقه الله جل وعلا لعمل صالح، اذا وفقه لحسنه من الحسنات، ويستاء من نفسه ويغضب منها ويثني عليها اذا اتى عملا فاسدا سيئا يغضب الله جل وعلا. فهل هذا من الرياء؟ الجواب لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الامام احمد وغيره: اذا تركت حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر علامه على الايمان. ويستحق بذلك ان يتحدث المسلم بشيء من هذا على سبيل نسبه الفضل الى الله جل وعلا والفرح بنعمته ومنته، وعلى سبيل ان يبين هذا الامر ويبين نعمه الله جل وعلا عليه. وهذا امر جرى من كثير من السلفين الصالح من الصحابه والتابعين، انهم يتحدثون بشيء من اعمالهم الصالحه لا على سبيل الفخر ولا العجب بالنفس ولا على سبيل الاستقلال عن مشيئه الله جل وعلا، بل يتحدثون بهذه الامور في اطار نسبه الفضل الى الله، لان الله جل وعلا هو الذي وفقهم لذلك. لولا ان الله وفقهم لذلك ما عملوا شيئا من هذه الاعمال ولا تقربوا لشيء من هذه القربات. فاذا تحدث المسلم بشيء من ذلك في هذه النيه وفي هذا الاطار فهذا لا باس به ابدا، لان الله جل وعلا يقول: واما بنعمه ربك فحدث. ويقول جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المسلم يفرح ان الله جل وعلا جعله من المهتدين، جعله من الصالحين، جعله من الموحدين، جعله من اتباع السنه، من اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفرح ان الله ابعده عن الشرك والبدع والمعاصي، يفرح ان الله جل وعلا وفقه لشيء من القربات وابعده عن شيء من المحرمات. فاذا فرح بذلك واظهر نعمه الله جل وعلا عليه على سبيل نسبه الفضل اليه جل في علاه والفرح بنعمته وفضله، فهذا امر حث الله جل وعلا عليه في القران، وليس من الرياء ولا السمعه ولا غير ذلك من الامور. نسال الله جل وعلا ان يوفقنا دوما بما يحبه ويرضاه، وان يباعد بيننا وبين ما يضرهم ويشكرهم، وان يوفقنا دوما لصالح الاعمال، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.